بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الغسل وموجبه خروج المني دفقا بلذة. قال الشيخ العثيمين: أي باب ما يوجبه وصفته، فالباب جامع للأمرين. قوله: وموجبه بالكسر، أي الشيء الذي يوجب الغسل.
يعني باب الغسل يعني ما يوجبه، ما يوجب الغسل وصفة الغسل. فكلمة باب الغسل يعني باب الأحكام المتعلقة بالغسل، من جهة ما يوجبه ومن جهة صفته وكذا والأحكام المتعلقة به. نعم.
قوله: وموجبه بالكسر، أي الشيء الذي يوجب الغسل، يقال موجب بكسر الجيم وفتحها، فبالكسر هو الذي يوجب غيره، وبالفتح هو الذي وجب بغيره.
نعم.
كما يقال مقتضى بكسر الضاد الذي يقتضي غيره، ومقتضي بكسر الضاد الذي يقتضي غيره، ومقتضى بفتحها الذي اقتضاه غيره.
نعم.
قوله: خروج المني دفقا بلذة، هذا هو الموجب الأول.
مع وجود المقتضي ولو مع وجود المقتضى؟
مقتضي.
تقول هذا مثلا كان لم يفعله النبي مع وجود المقتضي ولو مع وجود المقتضى؟
المقتضي
يعني مع وجود المقتضي، يعني الأمر الذي يقتضي وقوع هذا الشيء، ومع ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال مع وجود المقتضي ولا يقال مع وجود المقتضى. لكن أقول مقتضى هذا الكلام أنك تفعل كيت وكيت وكيت، مقتضى الكلام أن تفعل كذا. نعم.
قوله: خروج المني دفقا بلذة، هذا هو الموجب الأول. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والجنب هو الذي خرج منه المني دفقا بلذة. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. المراد بالماء الأول ماء الغسل عبر به عنه، وبالماء الثاني المني، أي إذا خرج المني وجب الغسل. وظاهر الحديث أنه يجب الغسل سواء خرج دفقا بلذة أم لا. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، أن خروج المني مطلقا موجب للغسل حتى ولو بدون شهوة وبأي سبب خرج، لعموم الحديث. وجمهور أهل العلم يشترطون لوجوب الغسل بخروجه أن يكون دفقا بلذة. وقال بعض العلماء: بلذة، وحذف دفقا، وقال إنه متى كان بلذة فلا بد أن يكون دفقا.
تمام، يعني ما يصح، إنما علامة اللذة إلا الدفق، إنما قد يخرج سيلانا لمرض مثلا، لعلة، لكذا، قد يخرج مع البول لعلة معينة فيخرج المني بدون لذة. إنما المني الذي هو معروف إنما يحصل خروجه دفقا بلذة، هذا الذي يوجب الغسل. أما إذا افترضنا أنه حصل إنسان مرض أدى إلى سيلان ذلك بدون لذة، فإنه لا يترتب عليه حكم ما يخرج بلذة وهو الاغتسال. نعم.
وذكر الدفق أولى لموافقة قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فإذا خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يوجب الغسل، على ما قاله المؤلف وهو الصحيح. فإن قيل: ما الواجب، ما الجواب عن حديث الماء من الماء؟ قلنا: إنه يحمل على المعهود المعروف الذي يخرج بلذة ويوجب تحلل البدن وفطوره، أما الذي بدون ذلك فإنه لا يوجب تحلله ولا فطوره. ولهذا ذكروا لهذا الماء ثلاث علامات: الأولى أن يخرج دفقا، الثانية الرائحة، فإذا كان يابسا فإن رائحته تكون كرائحة البيض، وإذا كان غير يابس فرائحته تكون كرائحة العجين واللقاح. الثالثة فطور البدن بعد خروجه. قال المصنف: لا بدونها من غير نائم. قال الشيخ ابن عثيمين: قوله لا بدونها، الضمير يعود على الدفق واللذة. قوله من غير نائم أي من اليقظان، فإذا خرج من اليقظان بلا لذة ولا دفق فإنه لا غسل عليه. وعلم منه أنه إن خرج من نائم وجب الغسل مطلقا، سواء كان على هذا الوصف أم لم يكن، لأن النائم قد لا يحس به، وهذا يقع كثيرا أن الإنسان إذا استيقظ وجب الأثر ولم يشعر باحتلام. والدليل على ذلك أن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، هل عليها غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء، فأوجب الغسل إذا هي رأت الماء ولم يشترط أكثر من ذلك، فدل على وجوب الغسل على من استيقظ ووجد الماء سواء أحس بخروجه أم لم يحس، وسواء رأى أنه احتلم أم لم يرى، لأن النائم قد ينسى، والمراد بالماء هنا المني. فإذا استيقظ ووجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يتيقن أنه موجب للغسل، يعني أنه مني، وفي هذه الحال يجب عليه أن يغتسل سواء ذكر احتلاما أم لم يذكر. الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، وفي هذه الحال لا يجب الغسل، لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه، لأن حكمه حكم البول. الثالثة أن يجهل هل هو مني أم لا، فإذا وجد ما يحال عليه الحكم بكونه منيا أو مذيا أحيل الحكم عليه، وإن لم يوجد فالأصل الطهارة وعدم وجوب الغسل. وكيفية أحالة الحكم أن يقال إن ذكر أنه احتلم فإننا نجعله منية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه هل عليها غسل، قال نعم إذا هي رأت الماء، وإن لم يرى شيئا في منامه وقد سبق نومه تفكير في الجماع جعلناه مذيا، لأنه يخرج بعد التفكير في الجماع دون إحساس، وإن لم يسبقه تفكير ففيه قولان للعلماء، قيل يجب أن يغتسل احتياطا، وقيل لا يجب، وقد تعارض هنا أصلان.
يبقى إما أن يتيقن إذا وجد بللا، إما إذا وجد بللا بعد استيقاظه، إما أن يتيقن أنه مني فيبني على ذلك أنه مني فيغتسل، وإما أن يتيقن أنه ليس بمني، كان يكون بلل ماء مثلا كذا، هو مثلا كان يشرب، أو مثلا هذا مادة أخرى غير مني، يعني يتيقن من ذلك فإنه لا غسل عليه، وإما أن يجهل هل هو مني أم لا، فهنا يجتهد في ذلك، فإن غلب على ظنه أنه مني عمل بذلك، وإن غلب على ظنه سواه عمل إيه؟ عمل بذلك. نعم.
قال المصنف:
وإن استوى الأمران فالأصل عدمه فيكون الطهارة، لكن هو يغسل هذا المكان على اعتبار أن حكمه حكم البول، يبقى إن غلب على ظنه عمل بذلك، وإن جهل فالأصل عدمه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده ولم لم يعده.
نعم، هذه مسألة أخرى. يبقى خروج المني هذا موجب الغسل. طيب، مسألة: إن انتقل ولم يخرج، سبحان الله، كنت يعني في تصوري أقول كيف يعني الإنسان يشعر بالشهوة، يشعر بالشهوة وكذا، ثم لا يجد، لا يخرج المني، يعني الشهوة هذه التي تتملك البدن كله وكذا وكذا، ثم يخرج. حتى أخبرت أن من عندهم مرض مثلا في المثانة أو شيء من هذا، أنه قد يصل إلى أن المنية يختلط بالبول، بمعنى يرجع إلى مجرى البول، فهو ينتقل من محل المني ويجد الشهوة كاملة كما لو أنزل، ثم لا يرى شيئا. ليه؟ لرجوع ذلك في مجرى البول، أو اختلاط ذلك بالبول أو آخره، فلا ينزل في المجرى في الحالب، وإنما يرجع إلى كذا لتعب في المثانة أو لمرض في المثانة. هذا يجده أصحاب هذا المرض، يجدون مثل إيه؟ مثل هذا الشيء. فإذا قد يحصل لذة، هي لذة الاحتلام أو لذة الجماع تماما، التي تتخلى البدن كله، ويشعر كأن هناك دفقا كأن كذا ثم لا يجد شيئا. طيب ما حكم هذا؟ هل هذا يوجب الاغتسال بناء على الشهوة شهوة المني، أو لا يوجب الاغتسال بناء على أن الماء من الماء؟ نعم إذا رأت الماء، أو أن اليقظان بخلاف النائم، فالنائم يعلق الأمر على رؤية الماء، وأما غير النائم فيعلق الأمر على الشهوة. نعم. قال الشيخ
قال: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، أي المني يعني أحس بانتقاله لكنه لم يخرج، فإنه يغتسل، لأن الماء باعد محله، فصدق عليه أنه جنب، لأن أصل الجنابة من البعد. وهل يمكن
وما الذي حصل فيه البعد هنا؟ بعد المني عن محل. نعم.
وهل يمكن أن ينتقل بلا خروج؟ نعم يمكن، وذلك بأن تفطر شهوته بعد انتقاله بسبب من الأسباب فلا يخرج المني. ومثلوا بمثال آخر بأن يمسك بذكره حتى لا يخرج المني، وهذا وإن مثل به الفقهاء فإنه مضر جدا. والفقهاء رحمهم الله يمثلون بالشيء للتصور بقطع النظر عن ضرره أو عدم ضرره، على أن الغالب في مثل هذا أن يخرج المني بعد إطلاق ذكره. وقال بعض العلماء: لا غسل بالانتقال، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب.
لكن كما قلنا هذا التمثيل يعني أضبط منه الواقع بقى الموجود. الآن في مثل هذه الأمراض بعض الناس عنده كما قلنا المرض هذا، فلا يحصل نزول المني مع كمال الشهوة. إنما مسألة مثلا أن تفطر شهوته بعد انتقاله، هذا أيضا يعني الله أعلم، يعني ممكن يقع هذا أو كذا بعد انتقاله يفطر شهوة، لا، لأنه ينزل بالشهوة، فإذا نزل الشهوة ما ملك أصلا منع، لكن ممكن يحصل فطور قبل حصول الشهوة، اللي هي ذروة الشهوة، قبل حصول ذروة الشهوة وانتقال هذا. نعم. انتقال إيه؟ لا، المني، المني أليس المني مكان في بدن الإنسان مثل البول أو كذا؟ طيب حينما متى يخرج؟ إذا حصلت شهوة، شهوة قوية فبينتقل، فقد تحصل الشهوة وينتقل من محله هذا ليخرج من الحالب فلا يخرج من الحالب، هذا معنى الانتقال يعني. نعم.
وقال بعض العلماء: لا غسل بالانتقال، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب. والدليل على ذلك ما يلي: أولا حديث أم سلمة وفيه نعم إذا هي رأت الماء، ولم يقل أو أحست بانتقاله، ولو وجب الغسل بالانتقال لبينه صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة لبيانه. الثاني حديث أبي سعيد الخدري إنما الماء من الماء، وهنا لا يوجد ماء، والحديث يدل على أنه إذا لم يكن ماء فلا ماء. الثالث أن الأصل بقاء الطهارة وعدم موجب الغسل، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل.
نعم، لا شك أن هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن الأمر معلق على ماذا؟ معلق على الماء، الماء من الماء، إنما الماء من الماء. نعم إذا رأت الماء. نعم.
قوله: فإن خرج بعده
لكن طبعا إذا حصل بجماع فإن التقاء الختانين موجب وحده، إذا التقى الختانان ولو لم يحصل انتقال ولا إنزال ولا شيء هذا موجب للغسل. لكن الكلام هذا مثلا لو حصل مثلا مباشرة ثم حصل مثل هذا الانتقال ولم ينزل الماء، فهل يغتسل أو لا؟ الجواب أنه الصحيح من قولي العلم أنه لا يغتسل، إنما بالجماع إذا التقى الختان فقد وجب الغسل عند مسلم وإن لم ينزل. نعم. من؟ نعم.
قوله: فإن خرج بعده لم يعده، أي إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج مع الحركة فإنه لا يعيد الغسل. والدليل أن السبب واحد فلا يوجب غسلين.
شوف يا أخوان دقة الفقهاء، يعني هذه أحوال سبحان الله متنوعة وتحتاج أنت إلى حكم فيه. يقول: فإن خرج بعده، الأول انتقل ولم يخرج في شهوة وكذا، وانتقل من محله في البدن لكن لم يخرج من الحالب. طيب مشى الإنسان بعدها 5 دقائق كذا فشعر بسيلان نزول هذا سائلا لكن غير شهوة سيلان بقى، فهل هنا يجب عليه أن يغتسل أم لا؟ يجب هنا أن يغتسل أم لا؟ نزل منيه لكن مني بشهوة، فكانت الحالة الأولى شهوة بلا مني، والآن مني بلا شهوة. شهوة بلا مني ينزل، قلنا بأن الراجح هو أنه لا غسل عليه. طيب هنا حصل سيلان للمني هذا بلا شهوة، نعم الراجح أيضا أنه لا غسل عليه، يبقى لا غسل عليه في المسألتين، ما لو انتقل المني فحسب شهوة ولكن لم ينزل شيء، ما لو سال بعد ذلك المني بدون شهوة. نعم، وهذا قد يحصل حتى ممكن بعد الاغتسال ينزل مثل هذا فيتوضأ الإنسان، يغسل ذكره ويتوضأ ولا شيء عليه من الاغتسال. نعم،
فإنه لا يعيد الغسل، والدليل أن السبب واحد فلا يوجب غسلين، أنه إذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذة ولا يوجب الغسل إلا إذا خرج بلذة، لكن لو خرج مني جديد لشهوة طارئة فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت.
نعم، هذا الموجب الآخر من موجبات الغسل، هو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. كل كلمة من هذه الكلمات تمثل محترزا من المحترزات. نعم،
قوله وتغييب حشفة أصلية، هذا الموجب الثاني من موجبات الغسل، وتغييب الشيء في الشيء معناه أن يختفي فيه، وقوله أصلية يحترز بذلك عن حشفة الخنث المشكل، فإنها لا تعتبر حشفة أصلية، فلو غيبها في فرج أصلي أو غير أصلي فلا غسل عليهما. والخنث المشكل من لا يعلم أذكر هو أم أنثى، مثل أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى ويبول منهما جميعا، فإنه مشكل وقد يتضح بعد البلوغ، وما دام على إشكاله فإن فرجه ليس أصليا.
هذا معنى حشفة أصلية، فيخرج بذلك الخنثى المشكل الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، ويتبول منهما. هذا هو حد الإشكال، يا ترى تعطي حكم الذكر ولا تعطي حكم الأنثى، هو له آلتان ويتبول منهما فصار مشكلا هنا. فلو أن هذا غيب فرجه هذا في فرج أصلي فإنه لا يوجب غسلا، لأنه قد يكون أنثى. نعم،
قوله في فرج أصلي احترازا من فرج الخنث المشكل، فإنه لا يعتبر تغييب الحشفة فيه موجبا للغسل، لأن ذلك ليس بفرج، فإذا غيب الإنسان حشفته في فرج أصلي وجب عليه الغسل أنزل أم لم ينزل. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أخرجه الشيخان، وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. وهذا صريح في وجوب الغسل وإن لم ينزل، وهذا يخفى على كثير من الناس، فتجد الزوجين يحصل منهما هذا الشيء ولا يغتسلان، ولا سيما إذا كانا صغيرين ولم يتعلما، وهذا بناء على ظنهم عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال، وهذا خطأ. قوله قبلا كان أو دبرا، وطء الدبر حرام للزوج وغيره من باب أولى، وهذا من باب التمثيل فقط، وقد سبق أن الفقهاء رحمهم الله يمثلون بالشيء بقطع النظر عن حله أو حرمته، ويعرف حكمه من محل آخر.
نعم، التمثيل للتصور، تمثيل هذا للتصور، وقد يكون حراما، ولذا حينما قالوا تغيب حشفات الأصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، الدبر ما يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبرها، لكن لو أتى هل هذا يوجب غسلا أم لا؟ الجواب هذا يوجب غسلا وإن كان الفعل محرما، وإن كان الفعل محرما. ولماذا يقول الفقهاء هذا؟ لأنه قد يقع هذا. طيب والناس يعلمون أنه محرم، لكن ما حكمه؟ يغتسل ولا ما يغتسل؟ فبينوا الحكم في هذا، بينوا الحكم في هذا. فهذا وإن لم يكن محلا أصلا لتغييب الحشرة، إلا أنه لو وقع ذلك لأوجب ذلك ماذا؟ لأوجب ذلك غسلا، لأوجب ذلك غسلا. مثل ما تقول مصافحة المرأة الأجنبية لا تنقض الوضوء، مع أن مصافحة المرأة الأجنبية لا يجوز، محرم محرم، لكن لو صافح وهو آثم في ذلك ينقض هذا وضوءه ولا ما ينقض وضوءه؟ ولو شرب علبة سجائر فإنه لا يلزمه الوضوء، مع أن السجائر محرمة، مع أن السجائر محرمة. لكن هل يا ترى تنقض الوضوء أم لا؟ دي مسألة أخرى. نعم.
قوله
أيوة. لو غيب في خنثى مشكل، لأنه قد يكون لأن إحنا ما يكون فرج، إحنا ما يحصل ذكر مع ذكر هذا ما يوجب غسلا، أنثى مع أنثى ما يوجب غسلا. فهنا يا ترى ماذا نقول؟ هنغلبه لإيه؟ يبقى هذا مشكل. لهذا وقال هنا وتغيب حشفات أصلية، ده ليست أصلية، لأنه ممكن يكون أنثى ممكن يكون ذكر فاشتبه الأمر، فلا نعطيه الحكم، ما يكون كالذكر الذي حشفته أصلية وكذا، واخد بالك؟ هذا قطعا أنه نقول يوجب غسلا. إنما ده خنثى، هو أنثى أصلا ولا ذكر؟ لو كان أنثى يبقى ما أوجب غسلا، ولو كان ذكر هذا يوجب غسلا. طب اشتبه الأمر عندنا. نعم. ولذا لو كان يتبول من آلة الذكر ولا تبول من آلة الأنثى فإنه يكون ذكر هنا، لم يعد مشكلا، لم يعد هنا مشكلا. نعم.
قوله ولو من بهيمة أو ميت، لو إشارة خلاف، فمن أهل العلم من قال يشترط لوجوب الغسل بالجماع أن يكون في فرج من آدمي حي، وعلى هذا الرأي لو أولج بفرج امرأة ميتة مع أنه يحرم فلا غسل عليه. ولو فلا غسل عليه،
فعليه الغسل. أعد كده اقرأ.
وعلى هذا الرأي
أعد، وعلى ولو من بهيمة أو
ولو من بهيمة أو ميت، لو إشارة خلاف، فمن أهل العلم من قال يشترط لوجوب الغسل بالجماع أن يكون في فرج من آدمي حي، وعلى هذا الرأي لو أولج بفرج امرأة ميتة مع أنه يحرم فلا غسل عليه،
فعليه الغسل.
يا شيخنا
لا، يشترط وجوب الغسل بالجماع أن يكون في فرج آدمي حي، وعلى هذا الرأي لو أولج بفرج امرأة ميتة مع أنه يحرم فلا غسل عليه، ولو أولج في بهيمة فعليه الغسل. أي فلا غسل عليه، لأنه بيشترط إيه؟ يقول فمن أهل العلم من قال يشترط وجوب الغسل بالجماع أن يكون فرج من آدمين حي، وعلى هذا الرأي اللي هو اشتراط الفرج آدمين حي، لو أولج بفرج ميت معناه محرم لا غسل عليه، يبقى فلا غسل عليه. نعم.
ولو أولج في بهيمة
فلا غسل عليه. أينه؟ ولو أولج في بهيمة
فلا غسل عليها
أيضا. يعني بينما فلا غسل عليه في الأمرين.
نعم.
لأنه بيشترط أن يكون في فرج، في فرج آدمي حي. نعم. الآدمي يخرج البهيمة، والحي يخرج الميت. لكن المذهب أنه لو كان في بهيمة أو ميت يجب الغسل.
نعم. وقال بعض العلماء إنه لا يجب الغسل بوطء الميتة إلا إذا أنزل، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم.
وقال بعض العلماء
إنه لا يجب الغسل بوطء الميتة إلا إذا أنزل، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، وهذا لا يحصل إذا كانت ميتة لأنه لا يجهدها، وأيضا تلذذه بها غير تلذذه بالحية. أما البهيمة فالأمر فيها أبعد وأبعد، لأنها ليست محلا لجماع الآدمي بمقتضى الفطرة، ولا يحل جماعها بحال. وهل يشترط عدم وجود الحائل؟ قال بعض العلماء يشترط أن يكون ذلك بلا حائل، لأنه مع الحائل لا يصدق عليه أنه مس الختان الختان، فلا يجب الغسل. وقال آخرون يجب الغسل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثم جهدها، والجهد يحصل ولو مع الحائل. وفصل آخرون فقالوا إن كان الحائل رقيقا بحيث تكمل به اللذة وجب الغسل، وإن لم يكن رقيقا فإنه لا يوجب الغسل، وهذا أقرب والأولى والأحوط أن يغتسل.
نعم، يعني لو كان في إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. طيب لو التقى الختانان ولكن بحائل ففرقوا بين الحائل الرقيق الذي كلا شيء فهذا يوجب الغسل، والحائل السميك أو الثخين الذي يفصل فهذا لا يكون فيه أو لا يحصل به اغتسال. نعم. اي نعم، هذا يوجب الغسل فيما أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله وإسلام كافر. قوله وإسلام كافر هذا هو
نقف هنا. نعم، الذي يظهر أنه فيه الاغتسال وفي البهيمة كل هذا فيه الاغتسال، ولا يلزم حي وآدمي وكذا وكذا، فإنه مع الإثم هذا يوجب الاغتسال.